بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. أشهد وتشهدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه ليلة عظيمة، هي ليلة الجمعة، وقد قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يا من تنفس بالمحامد واهتدى، وأراك ترفل في الفضائل كالندى، جد بالصلاة على الذي بفعاله ساق البرية نحو أنوار الهدى. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الكرام، فإنه من اغتنام هذه الليلة الشريفة ومن التقلب في بركاتها وحيازة حسناتها والتنعم بما أودع الله تعالى فيها من الفضائل والهبات والحسنات أن نستجمع قدرا عظيما من الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما يحملنا على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مجلس كهذا نتذاكر فيه شأنه العظيم وسيرته العطرة وحقوقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. وما زالت مدارستنا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، موردا عذبا أكرمنا الله عز وجل بالاجتماع له في رحاب بيته الحرام في هذه الليلة العظيمة، فاجتمع لنا شرف المكان والزمان وبركة المجلس بالعلم الذي نتدارس فيه بابا من أبواب الإيمان والعقيدة والخير والهدى. وقف بنا الحديث أيها الكرام عند الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب، وهو القسم الذي صنعه المؤلف رحمه الله لتعداد الحقوق الواجبة علينا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان الباب الأول في شأن الإيمان به وطاعته وامتثال أمره وهديه عليه الصلاة والسلام، وأما الباب الثاني ففي محبته الواجبة علينا له صلى الله عليه وسلم. تقدم في فصول هذا الباب النصوص الواردة في لزوم المحبة، والنصوص الواردة أيضا في ثوابها لبيان مكانة هذه العبادة العظيمة. أجل، فحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها إلى الله، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم عروة وثيقة من عرى الإيمان، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حتم واجب لا خيار لنا فيه، إنما الذي نتحراه توطين القلوب على هذا الحب الكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. في حبنا له عليه الصلاة والسلام نؤسس قواعد الإيمان، وبحبنا له صلى الله عليه وسلم نثبت الأقدام في طريق السنة والطاعة والاقتداء. بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم نجد سعادة الحياة وأنسها من شراح الصدر وراحة القلب وسعادة الفؤاد. حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بحر عظيم لا ساحل له، سبقنا فيه أسلافنا من الأمة من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم رضوان الله عليهم وسلك بنا سبيلهم، وقد كانوا فيه يضربون أروع المثل في الحب الصادق. وما معنى أن تمتلئ القلوب حتى تقطر حبا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أما إن النصوص الواردة في هذا الباب والتي استعرضناها في مجلسين سابقين أو أكثر كفيلة بأن تؤسس في نفوس أهل الإيمان معنى الحب العظيم له عليه الصلاة والسلام. لكننا في فصل الليلة ونحن نسوق آثارا عن سلفنا الكرام من الأئمة بالصحابة والتابعين ومن بعدهم في ترجمة تلك المشاعر وحكاية مواقف كانت تظهر عظيم الحب الذي اكتنز في تلك القلوب الطاهرة، فكيف انعكس ذلك في حياتهم في عبارات ومقولات ومواقف تجلى فيها حب صادق يصلح أن ننصبه لأنفسنا مرآة نبصر فيها أحوالنا. أيها الكرام، أيها المباركون، هذا المنهج العملي في حياة ساداتنا من السلف من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم، وهم أفضل هذه الأمة جيلا وخيرها قرنا وأقربها سدادا وأصدقها إيمانا وأعمقها برا ووفاء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أكثر هذه الأمة في أجيالها من رصيد العلم والإيمان، وهي أيضا أحراها والله وأحقها بالحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم السديد لنصوص الشريعة الواردة في هذا الباب. حديثنا عن هذا المنهج العملي هو تقريب لصفحات مشرقة في تاريخنا معشر المسلمين، ونجد فيها نبع حب دفاق كان يمتلئ ويتضوع بهذا الحب العظيم الطاهر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تجد أروع حب من أفضل جيل وأكرمه لأعظم حبيب صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحبه قلوب البشر، كانت فيها مشاعر جياشة بالمحبة وعاطفة الصدور وما تحملها تلك النفوس العظيمة في أجيال السلف. هذا المنهج الذي سنستعرض بعض مواقفه في مجلس الليلة إن شاء الله يكشف جانبين نحن في أمس الحاجة إليهما في أجيالنا معشر المسلمين في هذه الآونة وغيرها. أولهما أن هذا المنهج سيكشف لنا بيانا بأن المحبة عمل مستقل، وهو عبادة من عبادات القلوب وواجب من واجبات الإيمان، وأنه رغم استلزام هذه المحبة للطاعة وكونها توجب الامتثال الصادق، إلا أنها ليست هي، فالمحبة شأن والطاعة والامتثال والعمل ولزوم السنة شأن آخر. بمعنى ما كل من ادعى المحبة صادق في دعواه إن لم تكن محبته مثبتة لما تستلزمه الحب والمحبة والصدق فيها من أثر عملي ينبغي أن يوجد في الحياة. وهذا يعني أيضا أن ما كل متبع مستن حريص على الطاعة، ما كل شخص على قدر عظيم من المحبة. أجل، فربما يقبل إنسان على الطاعة والاقتداء بالسنة حرصا على الثواب ورغبة في الأجر، ولا يلزم من هذا أن يكون في دافع عظيم نحو حب، إلا أن هذا هو المرجو. هذا بيان أول نستكشفه في حكاية منهج السلف، وهم ستجد في أقاويلهم وعباراتهم عبارات تقطر بمعنى الحب الذي تترجمه مشاعر القلب ونبضات الصدور. أما الجانب الآخر فهو أن منهج السلف في هذا الباب وهديهم هو الميزان، هو المعيار في معنى المحبة وتفسيرها، من أجل ألا نتفاوض كثيرا وألا يزايد بعضنا على بعض في دعوى حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة قد ولجها أقوام كثيرون ودخلوها من أبواب شتى، واقتصر بعضهم مع الأسف الشديد على جانب وقضية ومسألة وزاوية، وظنوا أنهم بلزومهم إياها قد أفرغوا مشاعر القلب الممتلئة محبة له صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هل المحبة يمكن أن تنحصر يوما من الأيام إلى أعظم من نصبه الله في حياتنا معشر المسلمين من البشر؟ ينبغي أن يكون أعظم محبوب من البشر في قلوب البشر عليه الصلاة والسلام. أيعقل أن يختزل ذلك كله في قصيدة تقال وإنشاد يطرب له القلب ويهتز له البدن، أو في مناسبات أو في أيام أو في ساعات؟ إن لم يكن هذا الحب يحمل صاحبه على أن يظهر محبته بإقبال شغوف صادق تجاه من يحب عليه الصلاة والسلام، فيقبل على معرفته بأخباره وعلى حب صادق لاتباع آثاره وعلى تمسك يقطر محبة ورغبة ووفاء في الاستنان بسنته والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. ها هنا حديث يطول، وهذا باب ينبغي أن نعود إليه كل حين وأن نتبصر فيه، كيف كان أصدق أجيال الأمة حبا له صلى الله عليه وسلم، كيف كانت محبتهم في حياتهم رضوان الله عليهم. عندئذ حق علينا أن نعود إلى ذواتنا، إلى أنفسنا، إلى قلوبنا، فنعالج ما فيها من خلل فيما ينبغي أن يوفره القلب الصادق في قلب المسلم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا فصل إذن فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 33 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. قال القاضي رحمه الله: حدثنا القاضي الشهيد، قال حدثنا العذري، قال حدثنا الرازي، قال حدثنا الجلودي، قال حدثنا ابن سفيان، قال حدثنا مسلم.
مسلم هو الإمام صاحب الصحيح رحمة الله عليه، والمصنف يسوق الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده إليه.
قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ومثله عن أبي ذر رضي الله عنه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعت الآن حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، يقول فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث وتصدير المصنف رحمه الله له في هذا الفصل، وقد خصه بما روي عن السلف والأئمة من محبتهم وشوقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يتحدث عن زمن الصحابة الذين عاصروه عليه الصلاة والسلام، إنما يتحدث عن الأجيال اللاحقة والتي فيها أنا وأنت ومن قبلنا ومن بعدنا إلى ما شاء الله. هذا عنوان كبير وباب من أبواب المحبة له عليه الصلاة والسلام، فتحه بيديه صلوات ربي وسلامه عليه، ونصب فيه علامة تشتاق إليها النفوس الصادقة في حبها لأن تراها موجودة في دواخلها. اسمع بقلبك رعاك الله، يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، ليس فقط من محبيه، ليس فقط من أتباعه الذين يؤمنون به ويدعون محبته، بل بلغوا في ذلك التقدم: من أشد أمتي لي حبا. هذه شهادة يا رجل يا محب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر عن تلك العلامة، فإن كنت من أصحابها فأبصر. يقول: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، إذن ليسوا من صحابته، وإنما أخرج الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ظفروا بما لم يظفر به جيل في الأمة بعدهم إلى يوم القيامة. أما اكتحلت أعينهم برؤية الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أما جالسوه؟ أما قابلوه وجها لوجه؟ أما أمسكوه بأيديهم واصطكت به أجسادهم وتنعموا بلذيذ القرب منه صلى الله عليه وسلم، أما صلوا خلفه، أما جلسوا يسمعون خطبه، أما بذلوا أرواحهم ومهجهم فداء وجهادا في الذب عنه وعن دينه وسنته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لهم الحظ الأكبر والنصيب الأوفر في الاغتراف من معنى الحب له عليه الصلاة والسلام. ومن هنا لا تسلني عن دلائل حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم، لا تسل، ليس لأنه ما من حقنا أن نسأل، ولكن إذا أردنا الإجابة فإن صحبتهم كلها للنبي صلى الله عليه وسلم هي عنوان محبتهم له، جهادهم، صلاتهم، صيامهم، ذهابهم، مجيئهم، طاعتهم وامتثالهم لأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك صفحات مشرقة، وإن كانت ستأتينا بعض الأمثلة، لكنه من الإجحاف إذا أردنا أن نثبت شواهد لحب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نذكر قصة واثنتين، بل والله ولا 20 ولا 200. ماذا تحكي يا هذا؟ أتحكي حياة 100,000 إنسان رجالا ونساء كان بعضهم يسابق بعضا في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينافس بعضهم بعضا أيهم يحظى بشرف المحبة في قلبه عليه الصلاة والسلام، ليأتي عمرو بن العاص المتأخر في زمان إسلامه رضي الله عنه ويقولها بصراحة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ والذي جرأه على السؤال أنه وجد في مشاعره وتعامله مع نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أشعره أنه من أقرب الناس إليه، فرجى أن يكون صاحب الجواب، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ فقالها صلى الله عليه وسلم: عائشة. فرجع عمرو بن العاص بجواب ربما ما توقع أن يسمعه، لكنه عاود مرة أخرى علّه يجد فرصة، قال: فمن الرجال يا رسول الله؟ إن كانت عائشة محبوبته رضي الله عنها من صنف النساء من أزواجه، ولا يزال في السؤال عن صنف الرجال متسع، لعله يظفر، قال: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. بعيدا عن الجواب، لكن عمرو بن العاص الذي جاء متأخرا في إسلامه بعد سنوات الهجرة وبعد سنوات مديدة من زمن النصرة جاء يسأل، وما سأل إلا لأنه وجد من فيض المشاعر حبا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظن أنه قد حاز فيه سبقا كبيرا. هذا الموقف الذي يحكيه عمرو ويحكيه كثير من الصحابة كان صفحات مشرقة، كانت رايات خفاقة، كانوا يعلنون فيها كل حين وآن حبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ليس يعنيهم صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه يعني من بعدهم، ولهذا قال: ناس يكونون بعدي. بالله عليك، كلما سمعت هذا السؤال أخفق قلبك؟ ارتجف بدنك؟ صدقا أرجوت أن تكون واحدا من هؤلاء وأن يفوز بشهادة يخبر بها صلى الله عليه وسلم؟ ثم والله ليست مستحيلة ولا صعبة المنال، لكنها تحتاج إلى قلب صادق في محبته لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. يقول: ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم أن يظفر برؤيته عليه الصلاة والسلام ولو بذل في سبيل ذلك ماله وأهله. أمستعد أنت الآن أن تتنازل عن دنياك في سبيل أن تكتحل عينك برؤيته صلى الله عليه وسلم؟ هذا جواب لا يعبر عنه باللسان، هذا جواب يعبر عنه بفيض الدموع وخفقات القلب، أن يكون حبيبك صلى الله عليه وسلم مستوليا على مشاعر صدرك، يبلغ حبك له أن تشعر في لحظة أنك مستعد للتنازل عن دنياك أهلك ومالك في سبيل أن تظفر بنظرة له صلى الله عليه وسلم وأن تتحل عينك برؤيته. هذه متعة، هذه لذة، هي سعادة، ولأنها سعادة فهي تفوق سعادات القلب بمتع الحياة، التي قال الله فيها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فأن يكون حبك له صلى الله عليه وسلم يفوق ذلك كله، فأنت مستعد لأن تبذل ما جبلت نفسك وما فطرت عليه وما زين للناس حبه كما قال الله، من أجل أن يكون حبيبك صلى الله عليه وسلم أقرب إلى نظر عينيك وتظفر برؤيته. هذه علامة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، ليس فقط شهادة بالحب بل بشدته والسبق فيه. ثم لعلك أن تبلغ في ذلك الصفوف الأول في من بلغ مع النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا ووفاء عظيما. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم صورة فيها محمل على شوق عظيم ومشاعر قلب يتمنى به صاحبه الرؤية والاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي علامة تجعلنا نغذي تلك المشاعر على الدوام. هذا الرصيد يا كرام لا يمكن ازدياده في القلب من الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حب رؤيته، ولا تمني هذه الأمنية العظيمة التي تبلغ بك تلك المنقبة الشريفة بنص قوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر لا يمكن أن يزداد بمجرد خواطر القلب ولا تفكير عابر. هذا الرصيد من الحب والله لا يتنامى إلا بجهاد السنين وإلا ببذل الأعمار، وهي حياة كاملة باختصار تعيشها يقظة ومناما صبحا ومساء في كل لحظة حركة وسكون، ليس يهمك شيء سوى أن يكون شأن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم حاضرا في قلبك عامرا في فؤادك. سيرته، سنته، هديه عليه الصلاة والسلام هو الهم الأكبر لك في البحث، في الاقتفاء، في التتبع والاهتداء. هذا الذي يجعل تلك المشاعر تتغذى فتنمو، وإذا بها كأغصان في أشجار كبيرة باسقة ثم هي وارثة الظلال، وتجد حياتك كلها متفيئة ظلالها في كل شأن صغير أو كبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من نفسي، وما تقدم عن الصحابة في مثله.
يشير رحمه الله تعالى إلى ما مر في المجلس السابق من حديث عمر رضي الله عنه وهو صحيح وقد أخرجه البخاري، لما قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الحديث وما فيه من وقفات عظيمة وما فيه أيضا من إشارات لطيفة مضى ذكره والحديث عنه في مجلس الدرس الماضي.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه قصة، وتمام رواية الإمام مسلم رحمه الله لحديث عمرو بن العاص فيما ساق بسنده عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني يحتضر رضي الله عنه، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يهون على والده سكرات الموت ويزف إليه البشريات على جانب الرجاء يغلب عليه في تلك الحالة، فجعل يذكره ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أجد أشد بغضا قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، قال فبسط يمينه. قال عمرو فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول عمرو وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يقول رضي الله عنه ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. هذا الشاهد الذي ساق المصنف في قول عمرو رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحكي حاله رضي الله عنه، لكن حال الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان مثل ذلك، فما كان أحد من البشر أحب إليهم من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى وعن عبدة بنت خالد بن معدان رضي الله عنها قالت ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل رب قبضي إليك حتى يغلبه النوم.
خالد بن معدان رحمة الله عليه ثقة عابد من سادات التابعين، وقد ذكر هذا في ترجمته غير واحد كأبي نعيم في حلية الأولياء والذهبي في السير رحمة الله عليهم أجمعين. تقول ابنته عبدة تحكي حال أبيها، تقول ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم، يعني ربما سمى أبا بكر وعمر وعثمان، وسمى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة والسادات من المهاجرين والأنصار، يسميهم شوقا ويحن إليهم، يقول وهو على فراشه يتقلب ينتظر المنام، يقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل رب قبضي إليك حتى يغلبه النوم. هذا جزء من الشوق الذي يشير إليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. عندما يبلغ الشوق هذا المبلغ العظيم فيصبح حال صاحبه كالتي سمعت، كلما أوى إلى فراش تذكر محبوبه عليه الصلاة والسلام، يتذكره شوقا، يتذكره حبا، يتذكره رغبة في الاجتماع واللحاق به عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أباه أبا قحافة، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينيك صلى الله عليه وسلم.
ونحوه
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله للعباس رضي الله عنه: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما أثر أبي بكر فأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وفي سنده راو وفيه ضعف، وأما أثر عمر ففي سنده راو متروك، لكن كلا القصتين تشير إلى يعني قول أبي بكر: لإسلام أبي طالب أقر لعيني من إسلام أبيه، يعني أبي قحافة. قال: لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمه. ومثله ما ذكر في أثر عمر لما قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، يعني أبوه، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصتان وما شابهها تحكي شيئا عظيما ومرتبة راقية من مراتب المحبة. عندما جعلوا محبوب النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على محبوب أحدهم، إذ يقول أبو بكر: لأن يسلم أبو طالب أقر إلى عين من إسلام أبيه، يعني أبي قحافة، لا لشيء إلا لعلمه أن إسلام أبي طالب أحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام والده أبي قحافة. عندما تتجاوز حبك لمن تحب يكون أحب إليك ما يحب هو، عندما تتجاوز حبك لمن تحب إلى حب ما يحب، فأنت تتجاوز حبك لشخصه إلى أن تبلغ حب محبوبه، فيكون المحبوب عنده مقدما في محبوباتك على ما تحب نفسه. هذه المراتب العالية يبلغها من صدق في حبه وبذل مثل هؤلاء الكبار، وإن كان في إسناد الرواية عنهم شيء من النظر، إلا أن المقصود أن هاهنا مراتب عظيمة بلغها رضي الله عنهم من بلغ من أجل ما بذلوا وعاشوا وصدقوا في إيمانهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن إسحاق رحمه الله أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل.
ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته، وفي سنده إرسال، فإن السند لم يثبت فيه الصحابي الراوي لهذه الحادثة، وجرت أيضا عادة أصحاب السير على عدم العناية في ذكر القصص والحوادث على صنعة المحدثين في إثبات الأسانيد وفحصها والنظر فيها. والرواية تقول: إن امرأة من الأنصار يوم أحد، وهذه من مشاهير القصص التي تروى عن الصحابة في شهداء أحد، أن امرأة من الأنصار استشهد ثلاثة من أهل بيتها: زوجها وأبوها وأخوها، قتل ثلاثتهم، وقد رجع الناس يوم أحد من أحد، ليس بيت في المدينة من المهاجرين والأنصار إلا فيه شهيد أو جريح أو مصاب، فكل بيوتات المسلمين بالمدينة أصابها كلم وأذى يوم أحد ابتلاء من الله، كما ذكر الله في كتابه. فلما رجعوا وقفت النساء يستطلعن الخبر، فمنهن من تعز في زوجها أو في ولدها أو في أخيها، فما سلم بيت منهم رضي الله عنهم أجمعين. فلما أقبلت المرأة وقد نوعي إليها الثلاثة: زوجها وأبوها وأخوها، وإذا بها متصبرة تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل به وما فعل، فلما طمأنوها وقالوا: هو بخير على ما تحبين، لم يطمئن فؤادها حتى أبصرته مقبلا صلى الله عليه وسلم، فقالت عبارتها الشهيرة: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة بعد أن يطمئن القلب على سلامتك تهون، كل المصائب تهون. إذن هي تقر رضي الله عنها أن المصاب برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المصاب، وهو منطوق قوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يحل بالأمة مصاب أعظم من فقد الأمة لنبيها صلوات ربي وسلامه عليه. والقصة أيضا شاهد، والشواهد ولا زالت حاضرة، وفيها أيضا مشاعر حب. ما نطقت بتلك العبارات ولا قالت تلك الجملة من أجل أن ترصدها وسائل الإعلام، ولا حضرت جملة تقولها في مناسبة كهذه، ولا كان يجرى معها مقابلة، ولم ينقل عنها هذا الكلام، لكنها كانت تحكي مشاعر قلبها آنذاك. فأن تعجب من أن تفقد ثلاثة مما ملأوا قلبها: زوجها عماد قلبها، وأبوها أصل نسبها، وأخوها الذي يشد بها عضدها، ثم تفقد ثلاثتهم يوم أحد، لكنها تتصبر لذلك كله، وترى أن كل ذلك يهون متى اطمأن قلبها لسلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب وأحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ.
مقولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أيضا مما اشتهرت، ولا يعلم لها سند في ذكر تخريجها، لكنها أيضا لسان حال الصحابة أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أموالهم، ولذلك بذلوا أموالهم نصرة له عليه الصلاة والسلام. وكان أحب إليهم من أولادهم، ولذلك قدموا أولادهم فداء وتضحية من أجله بالجهاد معه عليه الصلاة والسلام. وآبائهم وأمهاتهم، قال: ومن الماء البارد على الظمأ. وصدقت المقولة، نعم، لقد كان في حياتهم عليه الصلاة والسلام لن أقول محبوبا، لكن كان شيئا عظيما والله. فإن قلت حق لهم أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم في حياتهم شيئا عظيما، لأنهم شاهدوا العظمة وعايشوها، وأنهم قد وجدوا بأنسهم وعيشهم واختلاطهم ومجيئهم وذهابهم معه صلى الله عليه وسلم ما اختلط بدمائهم وأرواحهم وخفق قلوبهم. فأنت تقول إن كان هذا قد حق لهم، فحق لنا نحن أيضا أن ننافس في هذه المحبة وأن نزاحم عليها. من قال لك إنهم وحدهم من استأثر بحب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت ظفروا بما لم نظفر به، فينبغي أن تقول ولقد ابتلوا بما لم نبتل به. نعم، لقد كان ما ظفروا به من هذا العطاء الرباني الكريم وهذا الاصطفاء الجليل ما كان عن فراغ وما كان بالمجان، وقد عاشوا حياتهم في عظيم الابتلاءات والمحن والفتن، فجزاهم الله بما صبروا وآتاهم بما ثبتوا، فكانت تلك المكارم والمناقب وتلك المراتب من الشرف التي حظوا بها رضي الله عنهم كان يقابلها ابتلاءات عظام ومحن شداد وصعوبات تنفلق لها الجبال، فصبروا رضي الله عنهم، وامتلأ رصيدهم من الإيمان والأجر والثبات، فآتاهم الله عز وجل من ذلك النعيم بصحبتهم له صلوات الله وسلامه عليه. فمحبتهم له، نعم، شاهدة حاضرة، تجدها في كل سطر وأنت تقرأ في السيرة، وتجدها في كل مقطع وأنت تقرأ في تراجم أحدهم، في جهاده، في نصرته، في هجرته، في تضحيته، في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا نحن معشر المؤمنين من يحكي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان الكافر وهو كافر إذا أبصر موقفا شاهد فيه مجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يعود فيقول لقومه: والله يا قوم لقد وفدت على الملوك وكسرى وقيصر، وما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة صدق نطق بها كل من حظي بتلك الحقبة وشهد ذلك الجيل ونقل ذلك المشهد في حياتهم رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أسلم رحمه الله قال: خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس، فرأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار. قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر رضي الله عنه يبكي، وفي الحديث طول.
قصة عمر رضي الله عنه في قصة زمن خلافته لما كان يحرس الناس ليلة، وسمعت القصة إذ أقبل على بيت فيه عجوز تنفش صوفا وتنشد تلك الأبيات وترتجز على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خدرت رجله، فقيل له: أذكر أحب الناس إليك يزل عنك، فصاح: يا محمد. فانتشرت.
سند القصة ضعيف ولا يثبت ولا يصح، وبعض العامة يقول هذا ويذكره من باب الاشتهار والنقل والرواية، أنه من خدرت يده أو رجله يعني تقلص عنها الدم فأثاء صابها الثقل والتنميل، فإنه يكفيه لزوال ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولا شك، وقربة وحسنة، وثواب وأجر، لكن تخصيصها لبعض المواقف أو الأزمان أو جعلها مقيدة بفضيلة عمل يحتاج إلى دليل ولا يثبت به. نعم.
قال رحمه الله: ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه، فقال واطرباه: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ومثله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
بلال وحذيفة، ويحكى أيضا عن ابن مسعود ومعاذ وعدد من الصحب الكرام رضي الله عنهم، أن أحدهم عندما تحضره الوفاة واحتضار الإنسان ساعة الموت والأجل ونزع الروح، هي من أشد لحظات الحياة ومن أعظمها ألما وصعوبة على المحتضر، لكنهم في تلك المراحل كانوا يعيشون لحظة شوق، وهذا العجيب في شأنهم رضي الله عنهم، فللموت سكراته، ولنزع الروح أيضا مصاعبه وآلامه وصعوباته. ماذا يعني أن تبقى تلك اللحظة حاضرة شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست تعني والله إلا شيئا واحدا، أن حبا عظيما قد تربع على عرش تلك القلوب، فحتى وهي في ساعات الاحتضار ما يزال فيها متسع لأن تتذكر شوقا. فعندما يكون الموت محبوبا تلك اللحظة، مرحبا به، مستبشرا بقدومه رغم فراق البيت والأهل والأسرة وبكاء الزوجة والأطفال وأهل البيت من حوله، لن يكون الموت محبوبا ولا أمرا مفرحا ولا مسرورا إلا لكونه يحمل بشارة فيها لحاق بالمحبوب صلى الله عليه وسلم، وفيها إلحاق به وبالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: لما حضرت بلال الوفاة نادته امرأته فقالت وحزناه، فقال واطرباه: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. عاشوا بعده صلى الله عليه وسلم، ولما عاشوا بعده وجدوا ألم الفقد الذي فقدوا به نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فلما طال بهم الأمد وعاشوا بعده سنين إلى ما شاء الله، فحانت ساعة الوفاة وجدوا أنها ستجمعهم مرة أخرى في عالم البرزخ أو في الآخرة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفته لها فبكت حتى ماتت.
لا يعلم لقصة سند ولا يصح، والمصنف رحمه الله أشار إلى ضعفها بقوله: ويروى أن امرأة قالت لعائشة اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفته لها فبكت حتى ماتت. نعم.
قال رحمه الله: ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة رضي الله عنه من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي.
وأني
جالس في أهلي.
قصة زيد بن الدثنة رضي الله عنه، وهو ممن أسر رضوان الله عليه مع بعض الصحابة، وقد كان لهم قصة روى بعضها أصحاب الصحيح، وروى أهل السير عامة القصة وحادثتها وفيها طول. فلما وقع أسيرا رضي الله عنه في يد قريش وأخذوه إلى مكة، كانوا قد تشاوروا في قتله والخلاص منه أذى ونكالا له وللمسلمين. فلما جاءوا به ليقتلوه أخرجوه خارج الحرم إلى الحل، فلما نصبوه قال له أبو سفيان، وأبو سفيان يومئذ مشرك لم يسلم بعد رضي الله عنه، قال: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ يعني أتود أن تسلم نفسك ويكون محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وفي قبضتنا؟ فلم يقل، لم يكتفي بالجواب بلا، وأن هذا ليس هو المأمول عنده في قلبه رضوان الله عليه، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك. قال: ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. أحب إليهم أن يسلم صلى الله عليه وسلم من كل سوء وشر وأذى، ولو بأقل القليل منه، أن يشاك بشوكة. الأحب إليهم أن لا يروه صلى الله عليه وسلم إلا في تمام السلامة والعافية، لأنه عليه الصلاة والسلام ملك قلوبهم حبا وأسرها صلوات ربي وسلامه عليه بما عاشوا معه من صحبة وجدوا فيها ما استوجب ذلك كله في قلوبهم رضوان الله عليهم.
فقال أبو سفيان رضي الله عنه: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا
عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا ما حصل في صلح الحديبية، وما رآه أيضا بعض الوفود ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المفاوضة يوم الصلح، وما رجعوا به، وما حكاه أيضا سهيل بن عمرو فيما وجده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الصحابة وإجلالهم له عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض، وما خرجت إلا حبا لله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أخرج البزار وفي سنده أيضا ضعف لضعف بعض رواته، أنه كان من امتحان المؤمنات المهاجرات على حد قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فكان من سؤاله عليه الصلاة والسلام أن يحلفها بالله أنها ما خرجت، يعني في هجرتها إليه، ما خرجت من بغض زوج، ليس فرارا من زوج أبغضته، ولا رغبة بأرض عن أرض، ليس من أجل دنيا، وما خرجت إلا حبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الواقع أنه وجد منهن من حلفت على ذلك، إذن قد قام بقلبها قائم الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حملها ذلك على الهجرة والتضحية والفداء من أجل أن تظفر بصحبته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ووقف ابن عمر رضي الله عنهما على ابن الزبير رضي الله عنهما بعد قتله فاستغفر له وقال: كنت والله ما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
في مقتل عبد الله بن الزبير وما فتك به الحجاج إثر حصاره له بمكة، فإنه قتل رضي الله عنه شر قتله، فوقف عليه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ووقف يعزيه ويواسي الناس من حوله، فقال تلك الكلمات التي يعلنها فيما يعرفها عن هذا الصحابي الجليل. قال والله كنت قواما صواما تحب الله ورسوله، فشهد له بأمر عظيم. أما الصوم والقيام فأمر يلحظ ويشاهد ويرى. لما تشهد الإنسان بأنه صوام قوام فلأنك رأيته يصوم وعلمت منه الصيام، ورأيته يقوم وعلمت عنه القيام، لكن من أين تشهد لإنسان بحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ والمحبة عمل قلب وأمر داخل الصدور، لكنه يقصد رضي الله عنه أنه وجد من دلائل ذلك الحب ما جعله يشهد بذلك له مقسما بالله عليه، لما قال وقد استغفر له كنت والله ما علمت، يعني فيما أعلم، صواما قواما تحب الله ورسوله. فانظر رعاك الله إلى أمر آخر أيضا، وإن كان أيضا سند الأثر ضعيفا، انظر إلى أمر آخر، أنه يمكن أن يبلغ الحب الصادق عند العبد المسلم، حب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أمر يشهده الناس من حولك فيعلمون عنك حبك لربك وحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا عمل قلب، وعمل القلب من علم الغيب، لكن الناس تحكي بما ترى وتشهد بما تلحظ، والحب لا يبقى دفينا. وكل من أحب شيئا، إنسانا أو طعاما أو شرابا أو مالا، يظهر عليه أثر ذلك الحب، يظهر الميل، يظهر الشغف، يظهر الفرح، يظهر الاستئناس والانبساط والسرور، كل شيء تحبه يظهر أثر حبك له مهما أخفيته. فمن أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبقى هذا سرا ولا أمرا خفيا، سيعرف الناس من حولك ويقرؤون في صفحات حياتك معالم هذا الحب لربك ومعالم الحب لنبيك صلى الله عليه وسلم. فعش كما شئت عبد الله، واحمل في قلبك من حبك لربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن تحمل، لكن إن استطعت أن تغادر حياتك وتركت فيها من خلق الله شاهدا لك أنك عبد تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك والله الغنيمة. ختم المصنف بأثر عبد الله بن عمر بشهادته لابن الزبير رضي الله عنهما بهذه العبارة: وليس هذا الفصل منتهى حكايات الصحابة ولا مواقف السلف التي تحمل عنوان الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل حياتهم كلها كما أسلفت تحكي ذلك، ومواقفهم، إيمانهم، تصديقهم، هجرتهم، جهادهم، نصرتهم، كلها شواهد صدق على هذا الأمر العظيم. لكن لا بأس أن تسمع رعاك الله طرفا من القصص التي سمعتها كثيرا، والمواقف التي ليست هي بجديدة عليك، لكنه نحتاج بين الحين والحين أن نذكر القلوب بأن لنا سلفا كريما وأن لنا جيلا عظيما، والله كنا نتعلم منهم كل شيء في ديننا، ومما نتعلمه من أخبارهم وأحوالهم كيف نتعلم الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عد إلى تلك القصص بلا ملل واستكثر منها وأسمعها قلبك، وعد إليها واروها لأولادك لأبنائك وبناتك، علمهم كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم أن لنا سلفا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومثل خالد وأبي هريرة، ومثل عائشة وصفية وميمونة، وغيرهم كثير وكثير من صغار الصحابة وكبارهم، من رجالهم ونسائهم، بل حتى من صبيانهم وأطفالهم، كيف عاشوا معه عيشة عابرة بحب صادق له صلى الله عليه وسلم. علمهم أن هذا الحب هو أولى الخطوات نحو أن نظفر بشرف كبير نتعلم فيه تطبيق السنن في الحياة، نتعلم فيه كيف نكون فعلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نشرف بالانتماء إلى أمته، كيف نشرف بالاعتزاز بسنته صلى الله عليه وسلم. علمهم أن المحبة تعني أن ترفع رأسك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك واحد من أمته. علمهم أن المحبة تعني افتخارك بتطبيق سنته، لا تستحي منها ولا يمكن أن تخجل، ولا يعيرك أحد حاشا من أجل أن تطبق سنة ما حملك عليها إلا حبك لحبيبك صلى الله عليه وسلم. هذا ونحوه من التراث الذي يحويه تاريخنا فيما تحمله تلك المواقف والقصص والأحداث ينبغي أن تكون حاضرة. استكثارنا منها ليست معلومة حتى نقول علمتها من قبل وسمعتها آنفا وهذه ليست بجديدة علي، هذه إنما نحتاجها يا كرام من أجل أن نجدد في القلوب بين الحين والحين هذه المعاني الكرام، فإنها إيمان، فإنها حب، فإنها طاعة، هي مقتضى شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عسانا أن نحكي وماذا يمكن أن نترك ونذر في أحد؟ ظهرت المشاهد والمواقف الجلية للصحابة رضي الله عنهم، حاصروه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وفي ذلك الموقف العصيب سار بعض الصحابة وأقاموا حوله سياجا يفدونه بأنفسهم. ففي ذلك الموقف يوم أحد تسارع حوله ثلة من الصحب الكرام رضي الله عنهم يسورونه يحطونه يفدونه بأنفسهم وأرواحهم ومهجهم رضي الله عنهم. في ذلك الموقف وقف أبو طلحة رضي الله عنه يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع صدره ليقيه من سهام العدو وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، يرضى أن يصاب بالسهام وأن تخرج روحه وأن يقتل وأن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الهجرة وقصة أبي بكر في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري، استأذن أبو بكر بالهجرة فقال له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة قدم على أبي بكر يخبره بالأمر، قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال له الصحبة. ففرح أبو بكر. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. فرح لأنه ظفر بأن يكون مصاحبا له عليه الصلاة والسلام في صحبته له في هجرته إلى المدينة. في صلح الحديبية وعروة بن مسعود يأتي مفاوضا من طرف قريش ثم يحكي واصفا ما رأى ما شاهد ما عاين من الحب والتوقير والإجلال، فقال والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. مواقف عديدة وشواهد كثيرة أيضا كان الصحابة رضي الله عنه يثبتون في ذلك، منها الأمر العجيب والمواقف المتتابعة. كان الدافع في ذلك كله ما حملته تلك القلوب الطاهرة من الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفها عديدة، في بدر تجدها وأحد والخندق، وتجدها يوم فتح مكة وفي خيبر والحديبية وفي سائر المواقف، فضلا عن أحداث اليوم والليلة في دخولهم وخروجهم وجلوسهم بين يديه وحديث أحدهم معه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. باختصار يا كرام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم على معناها الصادق وعلى مقتضاها الصحيح هي والله حياة حقيقية، من حرمها ما عرف لذة الحياة ولا اهتدى بعد إلى سعادة القلب ولا أنس الصدر ولا انشراح البال. قولوا معي فخرا لأعظم مرسل بالشر ندد، إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدد، فلتشهد يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. عاشوا بهذا المعنى الكبير وورثوه للأمة والأجيال من بعدهم إلى يوم القيامة. حفاظنا على هذا الإرث وروايتنا له واهتداؤنا به هو تصويب للمنهج، هو تسديد لما يمكن أن نعيشه بين كثير من الأمواج المتلاطمة في بحر الحياة، باحثين فيه عن مكمن للحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الليلة جمعة يا كرام، فاستكثروا فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واملأوا صحائفكم بما شئتم فإنها نور وبركة وصلاة من ربكم عليكم، استكثر ما شئت وتذكر من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الموت تمحو بها سالف أوزارنا وتبيض بها صحائفنا وتثقل بها موازيننا وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.